إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أقام من كل موجود دليلا على عزته ونصب علم الهدى على باب حجته، فالأكوان كلها تنطق بوحدانيته، وكل موافق ومخالف يمشي تحت مشيئته. لو رفعت بصر الفكر إلى دائرة الفلك لرأيتها في قبضته، وأبصرت شمس النهار وبدر الدجى يجريان في بحر قدرته. ولو خفضت بصرك إلى الأرض لرأيتها ممسكة بحكمته، محروسة بإرادته، فإذا ضجت عطاشها سار الماء من بركة بركته، وتفتق يد الإيجاد عن الإنبات من صبغته، صنوان وغير صنوان هذا من بعد صنعته، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. سبحانك لا محصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، فتح الله به آذانا صما وأعينا عميا وقلوبا غلفا، هدى به بعد الضلالة، وعلم به بعد الجهالة، وعرف به بعد النكارة، جمع به بين قلوب متفرقة وبين أهواء متشتتة. فنسألك اللهم أن تجزي عنا نبينا خير ما جازيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله أن يجيرنا من عذاب النار. ثم أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وطاعته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارزقنا التقوى آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. عود إلى موضوعنا، إلى التربية على العقيلة، إلى الهم الذي حمله سيد الورى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، حمله طيلة حياته من بدء دعوته إلى أن لقي الله جل وعلا، إلى التربية على عقيلة التوحيد. وكنا قد انتهينا إلى أن وقفنا أمام قداسة الإيمان في قلب العبد المؤمن، وقلنا من قداسة الإيمان في قلب المؤمن أنه يرفع الإيمان فوق مقتضيات الحياة، فلا شيء أثمن ولا أغلى من عقيلته، لا مال ولا أهل ولا جاه ولا عشيرة. فالحياة كلها من صغيرها إلى حقيرها لا تعدل عند الله جناح بعوضة، فلا شيء أغلى من عقيدة العبد المؤمن. وكنا قد وقفنا مع هذا التمهيد في الخطبة الماضية، وبمشيئة الله جل وعلا في نفس ذات التمهيد نقف اليوم مع المؤمن يخضع هواه لمراد مولاه، يخضع هواه ومراده لأمر الله جل وعلا، لا يخضع هواه لشهواته وملذاته، لا لماله ولا لجاهه ولا لسلطانه، إنما يخضع هواه لأوامر الله جل وعلا. وهذا محور حديثنا. فالمؤمن يتلقى تشريعات الله جل وعلا بالرضا والقبول، يتلقى أوامر ربه سبحانه وتعالى، يتلقى سنة نبيه محمد بن عبد الله بالتسليم والقبول والرضا. هذا الأمر من الله، سمعنا وأطعنا. هذا الأمر من نبي الإسلام محمد بن عبد الله، سمعنا وأطعنا، رضينا به ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ولذا لا يذوق طعم هذا الإيمان إلا من رضي بتشريع الله جل وعلا، كما أخبر خير خلقه محمد صلى الله عليه وسلم، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا. من رضي بالله ربا ذاك هو الذي يذوق طعم هذا الدين وطعم الإيمان بالله ربا. ذاك هو الذي يذوق طعم هذا الدين وطعم الإيمان بالله رب، طعم الإيمان بالله رب العالمين جل وعلا. ولذا الناظر في هذه الشريعة من بدء مجيئها على لسان خير خلق الله محمد بن عبد الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، يجد أن هذه الشريعة الغراء جاءت لتنشئ أمة إنشاء، وتخرج هذه الأمة إخراجا. فهي أخرجت أمة من حيث لم تكن، أخرجت أمة من جاهلية عمياء إلى أمة أضاءت هذه الأرض بنور التوحيد، إلى أمة رفعت راية التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها. فأنشأت هذه الأمة أمة لم تكن موجودة. فليس الإسلام خطوة في التطور ولا وثبة من وثبات النهضة، ولكنه كان إنشاء وتنشئة، إنشاء لأمة أخرجها من العدم، كانت ميتة فأحياها الله بالإسلام. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. أخرج الله هذه الأمة حينما لم تكن، أخرجها من عدم إلى حياة، ومن موت إلى هذه الحياة الأبدية. أخرجها رب الأرض والسماء إخراجا لتكون فريدة في تاريخ البشرية كلها، من آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فلا أمة تكون شبيهة لها ولا أمة تكون مثيلة لها، لأنها خير أمة على وجه البسيطة. ولذا قال ربنا جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فالله عز وجل أخرج هذه الأمة إخراجا، أخرجها من العدم إلى الحياة، فغير ملامح الأمة الموجودة وتغيرت البشرية تغيرا كاملا. فهو ميلاد وخلق من جديد، بعد عبادة الصنم يعبدون الصمد جل وعلا، بعد السجود للأصنام يسجدون لرب الأنام سبحانه وتعالى. إيجاد بعد عدم، ونشأة بعد موت، وحياة بعد موت لهذه الأمة. فالله جل وعلا أولد هذه الأمة وجعلها لها ميلادا جديدا، وبدءا من بداية نزول خير خلق الله محمد بن عبد الله، ونزول كلام الله على لسانه صلى الله عليه وسلم، كانت بداية غير الله فيها ملامح الجاهلية، وأعلن فيها النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم أن الدينونة لا تكون إلا لله وحده. أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فأعلن الدينونة لله جل وعلا، وجعل الأمة تسلم زمامها لرب العالمين، تسلم زمام حياتها لله، يقودها النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ويهديهم الوحي المعصوم من عند رب الأرض والسماء. يقول الله جل وعلا أمرت ونهيت، وتقول أمة النبي محمد بن عبد الله سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فغير النبي محمد صلى الله عليه وسلم ملامح الجاهلية الأولى، وأعلن الدينونة لله جل وعلا تتلقى منهجها من رب الأرض والسماء وحده لا من طواغيت الأرض، منهجها تتلقاه من الله جل وعلا، ولا تأخذ حكمها إلا من مالك الأمر وحده، لا تأخذ أحكامها إلا من الله، ولا تأخذ أحكامها فحسب، بل عليها أن ترضى بحكم الله عز وجل فيها. فالله جل وعلا جعل إسلامها لأمره إسلاما لهذا الدين، وجعل إن رضاها بأمر الله وحكمه إيمانا بهذا الدين. فليس الأمر أن هذه الأمة تتحاكم بحكمه وتتلقى الأمر منه فحسب، ولكن تتلقى الأمر من الله جل وعلا وترضى بأمر الله سبحانه وتعالى. فإذا كان لا يكفي في الإسلام إلا أن يستسلم العبد لله جل وعلا، فكذا لا يكفي في الإيمان إلا أن ترضى بحكم الله جل وعلا فيك. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذا كان الإسلام لا يكفي فيه إلا الاستسلام لله جل وعلا، كذا الإيمان لا يكفي في الإيمان إلا أن ترضى بحكم الله، تسلم زمامك لله جل وعلا، تستسلم له استسلاما كاملا. وهذا مفهوم من مفهومات العبادة، فالعبادة انقياد لشرع الله ومنهج الله جل وعلا، تخضع لله، تخرج من عبودية نفسك وعبودية الخلق إلى عبودية الخالق جل وعلا، تخرج من عبودية هواك إلى عبودية مولاك سبحانه وتعالى، تخرج من عبودية الأرض من مال وجاه وسلطان إلى عبودية رب الأرض والسماء. هذه هي العبودية، انقياد لمنهج الله واستسلام لأوامر الله جل وعلا. ولذا مع هذا الاستسلام وذاك الخضوع، فر ابن تيمية رحمه الله يقول خضوع مع محبة لله جل وعلا، مع محبة لأوامر الله سبحانه وتعالى. ولذا عبر بعض العلماء عنها بقوله عبودية معناها إياك أريد كما تريد، إياك أريد كما تريد، وهذا ما جاء في قول الله جل وعلا إياك نعبد وإياك نستعين. إياك أريد كما تريد، لا بأهوائنا ولا برغباتنا ولا بشهوات الأمة ولا على أوضاعها المخزنة، لا، أريد الله بما أراد الله، إياك أريد بما تريد، إياك أريدك يا رب الأرض والسماء بما تريده أنت، لا بأهواء الناس ولا بقوانينهم وأوضاعهم، إنما أريد ربي بما يريد ربي جل وعلا. ولذا يعبر العبد عن هذا بثلاثة أمور: حب الله جل وعلا وخير خلقه محمد بن عبد الله، الخوف من الله جل وعلا، رجاؤه لله سبحانه وتعالى، فهو يرضى بما يرضي الله، يرضى بما يرضي الله، كما قال ابن تيمية: إنما عبد الله من يرضى بما يرضي الله، ويسخط بما يسخط الله، ويحب ما أحبه الله ورسوله، ويبغض ما أبغضه الله ورسوله، ويوالي أولياء الله، ويعادي أعداء الله. وهذا هو كمال الإيمان الذي جاء على لسان النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والحديث في سنن أبي داود وسنده حسن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أعطى لله، من أحب لله وأبغض لله، وأعطى لله ومنع لله وأبغض لله جل وعلا، وأعطى لله جل وعلا ومنع لله، فقد استكمل الإيمان. إنه التسليم لله جل وعلا والتجرد من شهوات النفس، تسجد لربك جل وعلا لترتقي عنده في الملأ الأعلى. واسجد واقترب، حينما سجدت لله تجردت من عبودية الأرض وما فيها ومن فيها، وتحررت تحررا كاملا لله جل وعلا، وتجردت من كل شيء، وسلمت زمامك لرب الأرض والسماء. ولذا يقول الله جل وعلا للأمة: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. يأتي رجل إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنه يقول لعبد الله: يا ابن عباس، أأصلي ركعتين بعد صلاة العصر؟ أأصلي ركعتين بعد صلاة العصر؟ فنهاه عبد الله بن عباس، نهاه. ثم نظر الرجل لعبد الله بن عباس، وكان ابن عباس لا ينهى إلا بتشريع ولا يأمر إلا بتشريع، ليس لأقوال الرجال عندهم حسبان إلا ما كان على لسان ولد عدنان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أو كان من كتاب أو سنة. ولذا لما نظر الرجل إليه قال له عبد الله بن عباس رضي الله عنه: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا دليلي جئت به من كلام الله جل وعلا. تشريع الله لا يخضع لأهواء الناس، تشريع الله خاضع لأوامر الله جل وعلا. قال: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي برزة الأسلمي رحمه الله قال: كان جليب رجل يدخل على النساء يلاعبهن، فحلف أبو برزة على زوجته قائلا: لا يدخلن عليكن جليب، لا يدخلن عليكن جليب هذا. قالت المرأة: وكانت إذا كان في الأنصار أي من يريد أبوها أن يزوجها فلا يزوجها حتى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. حتى في الزواج نعم إنه الخضوع لتشريعات الله جل وعلا. في الزواج لا يزوج ابنته إلا إذا استأذن النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقام رجل من الأنصار وكانت له جارية فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له زوجني ابنتك زوجني ابنتك. فقال الرجل نعمة وكرامة ونعمة عين، ما أكرم أن أزوج ابنتي لخير خلق الله محمد بن عبد الله. ذاك ظن الرجل نعمة وكرامة ونعمة عين يا رسول الله، ومن لا يرضى أن يزوج جاريته لخير خلق الله. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أريدها لنفسي. فيقول الصحابي الجليل لمن يا رسول الله؟ فلمن إذا لم تتزوجها أنت؟ فيقول النبي لجليب هذا. فإذا بالصحابي يقول للنبي محمد بن عبد الله دعني حتى أشاور أمها وأرجع إلى جاريتي، أرجع إلى بنيتي وبنه وأمها، أرجع إلى بنيتي وأمها لأتشاور مع أمها. ويعود الرجل إلى زوجته فيقول لزوجته إن رسول الله خطب ابنتي. فتظن المرأة أن رسول الله خطبها لنفسه، فقالت رضي الله عنها وأرضاها نعمة وكرامة ونعمة عين، ما أكرم أن يتزوجها النبي. فقال إن النبي لم يخطبها لنفسه إنما خطبها لجليب. فقالت المرأة أجليب ابنه والله لا عمري لا أزوجها جليبا لا أزوجها جليبا. وكاد الرجل أن يخرج إلى رسول الله ليخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما دار بينه وبين زوجه وماذا قالت المرأة. قالت لا أزوج ابنتي لجليب. وكاد الرجل أن يقوم فسمع ابنته من داخل الدار تقول يا أبتاه ما شأنكم؟ من الذي خطبني إليكم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبك لجليب. فقالت الجارية رضي الله عنها وأرضاها قالت أتردون على رسول الله أمره؟ والله لن يكون ذلك. أتردون على رسول الله أمره؟ ادفعني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني، ادفعني إلى رسول الله فإنه لن يضيعني. وأخذ الرجل ابنته وأمام النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذه جاريتي شأنك بها فزوجها جليبة، زوجها ما تريد يا رسول الله. وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم من جليب هذا الصحابي الجليل، لأن معايير الرجال بطاعة الله جل وعلا ومدى رجولتهم في هذا الدين. ولذا حينما زوج أبو حذيفة مولاه سالم رضي الله عنهما زوجه أبو حذيفة، زوجه أخته وكانت عقيلة من عقائل قريش، واعترض عليه بعض أهل مكة فقال يا معشر قريش والله إنه لأفضل منها، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينظر إلى رجل يحب الله ورسوله بكل قلبه فلينظر إلى سالم مولى أبي حذيفة فهو أفضل عند الله منها. إن معايير الرجال ليس في جاههم ولا سلطانهم، إنما في تقواهم وطاعتهم لله جل وعلا. ولذا زوجها النبي صلى الله عليه وسلم لجليب. ثم غزا النبي غزوة خرج فيها معه جليب، وخرج جليب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه أبيه وسلم ورضي الله عن جليب. فلما خرج مع النبي في هذه الغزوة وانتهت الغزوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: انظروا من تفقدون، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: يا رسول الله، نفقد فلانا ونفقد فلانا. قال: هل تنظرون، انظروا، هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا يا رسول الله، بعد أن عددوا القتلى والشهداء. فإذا بالنبي يقول: ولكنني أفقد جليبا، ولكنني أفقد جليبا، أفقد رجلا وأي رجل، أفقد رجلا وأي رجل هذا، ولكنني أفقد جليبا، أطلبوه في القتلى. فطلبوه في القتلى فوجدوه بجوار سبعة قد قتلهم وقتلوه. فعادوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، وجدناه جنب سبعة قتلهم وقتلوه. فأتاه النبي فوقف على رأسه ثم قال: سبعة قتلتهم وقتلوك، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. إن معايير الرجال عند النبي محمد بن عبد الله لها سمة معينة، لها ميزان عند النبي محمد صلى الله عليه وسلم: سبعة قتلتهم وقتلوك، هذا مني وأنا منه. يقول الراوي: فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه على ساعديه، والله ما كان له سرير إلا ساعد النبي محمد حتى دفناه، كان سريره ساعد النبي، ساعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فماذا حدث للمرأة التي استجابت لأمر الله وأمر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ إلى بالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو لها فيقول: اللهم صب عليها صبا ولا تجعل عيشها كدا، اللهم صب عليها صبا ولا تجعل عيشها كدا. يقول الراوي: فوالله ما وجدنا امرأة في الأنصار أعظم نفقة منها. والسر في ذلك دعوة النبي محمد بن عبد الله: اللهم صب عليها صبا ولا تجعل عيشها كدا. فحينما استجابت لأمر الله جل وعلا على لسان نبي الله محمد بن عبد الله لم يكن لها الخيرة من أمرها، إنما استجابت لأمر الله جل وعلا ورضيت بقضاء الله جل وعلا. ولذا حينما غضب عمر رضي الله عنه وأرضاه، غضب على عاتكة زوجته، عاتكة أخت سعيد بن زيد الذي بشره النبي محمد بالجنة، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة. أخت سعيد هذا تدعى عاتكة، وكانت تحت عمر بن الخطاب. غضب عليها عمر واشتد غضبه، فقال لها: والله لأسوءنك، والله لأسوءنك. فقالت رضي الله عنها وأرضاه: يا أمير المؤمنين، يا عمر، هل تستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله إليه؟ هل تستطيع يا عمر وأنت أمير المؤمنين أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله إليه؟ قال: لا. قال عمر: لا، إن الذين كتب الله في قلوبهم الإيمان لا يستطيع واحد من الناس أن يمحوه، لن يستطيع واحد من الناس أن يمحو ما كتبه الله في قلوب الموحدين، مهما كان هذا العبد، ومهما كانت القوة، ومهما كان الطاغوت، ومهما كانت الشدة، ومهما كانت العدة، ومهما كان العتاد، فإن ما كتبه الله جل وعلا لا يستطيع واحد من الناس أن يمحو ما كتبه الله جل وعلا. يا عمر، أتستطيع أن تصرفني عن الإسلام بعد إذ هداني الله إليه؟ قال عمر: لا. قالت: فماذا يسؤني إذن وأنا راضية بقضاء الله مسلمة له؟ ما الذي يسؤني؟ ولذا حينما وقف أمام عمر بن عبد العزيز ابن عبد العزيز، قيل لعمر بن عبد العزيز: يا ابن عبد العزيز، ما تشتهي؟ قال: أشتهي قضاء الله إلي، فهو أحب إلي من كل شيء. بماذا يأتي؟ إنه قضاء الله. ولذا كان يقول رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أجد سروري في مواسم القدر، في مواسم القدر، سروري في مواسم القدر، لأن الله جل وعلا علم أمة نبي خير البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال الله لهذه الأمة: إنما كان قول الذين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون، هم هؤلاء المفلحون الذين يساقون خلف تشريع الله إلى ما لم ناد، لبوا نداء الله جل وعلا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا لله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. سمعنا وأطعنا، نعم، أخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنصب والمكره وفي العسر واليسر، وفي الإصرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله حتى نرى كفرا بواحا. عندكم فيه من الله برهان، عندكم فيه من الله برهان. هذا هو الاستسلام لله جل وعلا، وإخضاع نفسك تحت أوامر ربك جل وعلا. ولذا ترى ابن تيمية كما ذكرنا يقول: ترضى بما يرضي الله، وتسخط بما يسخط الله، وتحب ما يحبه الله ورسوله، وتبغض ما يبغضه الله ورسوله، توالي أولياء الله وتعادي أعداء الله جل وعلا. ولذا يقول النبي محمد بن عبد الله: ثلاث ما كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه من نجواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وجاء برواية أبو رزين، لرواية أبي رزين العقيلي رحمه الله، من حديث أحمد في المسند أن النبي سئل عن الإيمان: ما الإيمان؟ قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. وفي المتفق عليه: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وفي المتفق عليه أيضا يقول النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله، من أهله وماله والناس أجمعين. وفي رواية: من أهله ونفسه والناس أجمعين. فالحب لله جل وعلا حب الله، وحب من أجل الله جل وعلا، ذاك من شرط الإيمان، كما وضح سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. أما إذا انساقت الأمة وراء شهواتها وخضعت نفسها لشهواتها وملذاتها ولم تسلم زمامها لله جل وعلا، فإن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الأمة إذا ساقت وراء شهواتها وملذاتها ماذا يحدث يا رسول الله؟ عاشت في إفك وضلال مبين. ولذا جاء من رواية أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص كما روى الإمام المقدسي وكلا الطبراني بسند صحيح الحسن أن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هواه، نعم، هواه تبعا لما جاء به النبي محمد بن عبد الله. فإذا غلب الهوى وازدادت الشهوات فما أكثر الضلال وما أبعد الناس من رب الأرض والسماء. ولذا جاء في الصحيح من رواية عروة بن الزبير عن النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين لهذه الأمة أن الأمة إذا لم تسلم زمامها لله ولم تستجب لأمر الله جل وعلا هذه نهايتها. ما هي يا عروة؟ يروي حادثة حدثت أمام النبي محمد بن عبد الله: فلقد أخر النبي صلى الله عليه وسلم طواف الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة حتى غربت الشمس، وأخر النبي الطواف مدة طويلة من أجل أسامة بن زيد، من اجل اسامة بن زيد الحب ابن الحب. اخر النبي طواف الاصابة في حدة الوداع من اجل اسامة بن زيد الحب ابن الحب. حتى غربت الشمس وتأخر الناس وتعجب الناس، لماذا اخر النبي طواف الاصابة؟ لمن هذا؟ من اجل من اخر النبي طواف الاصابة؟ ولكن النبي كما ذكرت، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم له معايير وله موازين، فهو الذي قال لخالد بن الوليد: يا خالد اصحابي اصحابي، وخالد من اصحاب النبي، ولكن للصحابة منزلة ومعايير عند النبي محمد بن عبد الله: اصحابي اصحابي. لا نسب عمارة، فمن سب عمارا سبه الله، ومن يبغض عمارة يبغضه رب الارض والسماء. لمن؟ لخالد بن الوليد، وهو من اصحاب النبي، معايير رجال عند النبي محمد بقدر تكذيبه لهذا الدين، وبقدر ما قدموا للإسلام، وبقدر ما قدموا لهذه الشريعة الغراء. ولذا يؤخر طواف الإفاضة من أجل رجل عجيب عجبا، من أجل أسامة بن زيد. ولكن من؟ إنه الحب ابن الحب. فلما جاء أسامة بعد زمن طويل، وكان أسامة رضي الله عنه دميم الخلقة، أسود الوجه، أفطس الأنف، ولكنه طاهر القلب، عند الله أفضل من الملائكة. ليس الناس بخلقهم ولا بجاههم. هذا الرجل كانت هذه سمته كما وصفه أهل السير، وكما جاء في نعته رضي الله عنه: كان دميم الخلقة، أسود الوجه، أفطس الأنف، إلا أنه طاهر القلب، أفضل عند الله من الملائكة، أفضل عند الله من الملائكة. فلما جاء نظر إليه بعض همج اليمن وقالوا: من أجل هذا أخر النبي الإفاضة، من أجل هذا أخر النبي الإفاضة. يقول عروة بن الزبير: فارتدوا جميعا عن دين الله، فارتدوا جميعا عن دين الإسلام بعد موت النبي محمد بن عبد الله، لما اعترضوا على أمر الله، لما لم يجعلوا أمرهم ونفوسهم وشهواتهم تحت منهج الله وتحت أوامر محمد بن عبد الله. كانت النهاية: ارتدوا جميعا عن دين الإسلام بعد موت النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولذا يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة قائلا لها: ألا إن رحى الإسلام دائرة، ألا إن رحى الإسلام الطحونة، الإسلام يدور كما تدور الطحونة، فلا يترك بيت وبر ولا نمر إلا أدخله الله هذا الإسلام، يعز به عزيزا ويذل به ذليلا. هذا الإسلام يدور كالرحى، يلف الأرض كلها فما يترك بقعة إلا يدخلها. لذا يقول: ألا إن رحى الإسلام دائرة، فدوروا مع الإسلام حيث دار، دوروا مع الإسلام حيث دار. ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إن القرآن والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا الكتاب، ألا إنه سيكون عليكم أمراء مضلون. أمراء مضلون يقضون لأنفسهم ما لا يقضون لكم، إن أطعتموهم أضلوكم، وإن عصيتموهم قتلوكم. قالوا: فماذا نفعل يا رسول الله، ماذا نفعل يا رسول الله؟ الإسلام يدور والقرآن والسلطان يفترقان والناس يتشتتون في أرض الله، إن أطعناهم أضلونا وإن عصيناهم قتلونا، فماذا نفعل يا رسول الله؟ قال: كما صنع أصحاب عيسى بن مريم، نشروا بالمناشير وحملوا على الخشب، فوالذي نفس محمد بيده لموت في طاعة الله خير من موت في معصية الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق الأنفس وباريها ومدعها وهاديها، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، شهادة نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا يوم أن نلقى الله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها المسلمون الكرام، إن العبد المؤمن يجب أن يخضع هواه ومراده تحت أمر الله جل وعلا، كما كان أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. روى الإمام مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل قول الله جل وعلا: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا إليه حتى جثوا على الركب وجلسوا بين يدي رسول الله، قالوا: يا رسول الله، حملنا من الأعمال ما نطيق، صلاة وزكاة وصيام، ونزلت علينا اليوم آية لا نطيقها، نزلت آية يا رسول الله لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين: سمعنا وعصينا؟ يا رسول الله، إن الأمر شاق، إن الله أبلغنا اليوم بآية مدلولها ومنطوقها ومفهومها يبين لنا أن ما يدور في خواطر النفس وخلداتها يحاسب عليه العبد، فهذا أمر شاق يا رسول الله، من يتحمل هذا الأمر يا سيد الورى؟ ولكن المربي صلى الله عليه وسلم يريد أن يطوع النفوس على أمر الله، فكما ذكرت مرة إن الله أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بمهمتين جليلتين: المهمة الأولى أن يعلم الأمة، والمهمة الثانية أن يربي هذه الأمة، كما وضح الله جل وعلا في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فجاء بمهمتين جليلتين: تربية وتعليم. ولكنها تربية النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، التي جعل عمر يقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم ليعلنها لرسول الله: أنت أحب إلي من نفسي. فيقول له الآن، أي الآن كمل إيمان عمر، وإيمان عمر كامل من بدء أن دخل في هذا الدين، ولكنها التربية. فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك دينا فهو عليه، على النبي محمد بن عبد الله، ما من ضيعة إلا جعلها على نفسه صلى الله عليه وسلم. تجد النبي أرأف عليك من نفسك ومن أهلك ومالك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا، فإن أعرضوا عنك وتركوا منهجك ورسالتك، فلا حول ولا قوة لك إلا بالله. فإن تولوا فقل حسبي الله، فقل حسبي الله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إنه الانقياد الكامل لله جل وعلا من نبينا محمد بن عبد الله بالدعوة كاملة في كل أمر من أمور الدعوة. هو رحيم ورؤوف بالأمة، ومع رحمته ورافته وقيامه الليل من أجل الدعوة، ولكن عند الأحراب ليس الأمر بيدك أنت، ولكن الأمر بيد الله وحده. إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء بهذه المهمة تطويع النفوس على أمر الله جل وعلا، وأن تحب أوامر الله، كما قال أحد السلف رحمه الله، سئل ذات يوم وهو على فراش الموت، قال: لولا أني على فراش الموت ما قلت لكم حالي، ولكن هذه حال المنتقل إلى الله جل وعلا. قيل: وما حالك؟ قال: وقفت مع نفسي، سقتها إلى الله عز وجل 20 سنة، كلما نامت أقمتها من نومها قومي بين يدي الله قائمة، تقوم ليلها وتظمؤ نهارها، كلما تكسلت ضربتها، قومي يا نفسي. ثم بعد ذلك كانت نفسي تقيمني بين يدي الله جل وعلا. تربية أقمتها 20 سنة بين يدي الله، ثم أقامتني هي بين يدي الله جل وعلا، أقامتني بين يدي الله. أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال، إنها طيب النفوس وعلاج الأرواح وطيب القلوب لهذه الأمة. أرحنا بها يا بلال. شقت نفسي إلى الله جل وعلا 20 سنة ثم ساقتني هي إلى الله عز وجل بقية عمري. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه فملاقيه. فلما اطمأنت إلى أمره وقضائه وأمره كانت توقظني من نومي بعد أن كنت أوقظها من نومي، كما جاء عند ابن عبد البر أيضا في الاستيعاب من رواية في ترجمة عبد الله بن ثوب وهو المعروف بأبي مسلم الخولاني، كان رحمه الله يقوم الليل حتى إذا تعب أمسك بعصاه وضرب قدميه وقال لقدميه: أنتما أحق بالضرب من دابتي، والله لنزاحمن أصحاب النبي على النبي حتى يعلموا أنهم تركوا من بعدهم رجالا، والله لنزاحمن أصحاب النبي على النبي. أيظنون أن يفوزوا برسول الله دوننا؟ أيأخذوا منا نبينا؟ أيفوزوا برسول الله دوننا؟ لا لا والله. قوم يا نفسي. فيوقفها بين يدي الله جل وعلا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يطوع النفوس على منهج الله، فإذا به يقول لأصحابه من رواية أبي هريرة في صحيح الإمام مسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين سمعنا وعصينا؟ فلما قرتها الألسن وقرت بها القلوب وذلت بها الألسن أنزلها ربنا كما ذلوا بها ألسنتهم، كما ذلت بها الألسن. قال الله جل وعلا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. جاء النسخ بعد أن استجابت الأمة وطوعت نفسها على أمر الله جل وعلا واستسلمت لأمر الله، جاء الفرج من عند الحق جل وعلا. فجاء النسخ بعد هذه الآية: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت عليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين رب العالمين. اللهم ارحم ضعف أمة محمد، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عوراتنا وأمن روعاتنا وتب علينا توبة نصوحا يا رب العالمين. اللهم ألهم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ألهم نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا ذا البطش الشديد، يا فعال لما يريد، يا من ملأ نوره أركان عرشه، نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك بأعدائنا، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي ولا تغادر منهم أحدا، اللهم سلط عليهم سيف انتقامك، أرنا فيهم آية من آيات قدرتك، وأرنا فيهم عجيبة من عجائب صنعك. اللهم إن فيهم عجيبة من عجائب صنعك. اللهم إنهم استحلوا الحرمات، اللهم إنهم استحلوا الحرمات، اللهم إنهم أفسدوا البلاد والعباد، اللهم إنهم أفسدوا البلاد والعباد، اللهم إنهم أفسدوا البلاد والعباد، وهم لا يغلبوك يا عزيز يا جبار، فانتقم منهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم انتقم منهم يا جبار السماوات والأرض، اللهم انتقم منهم يا جبار السماوات والأرض. يا منزل الكتاب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، يا منزل الكتاب، يا سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم انصرنا عليهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، اللهم زلزل أقدامهم، شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، اللهم اطمس على أموالهم، اللهم اطمس على أموالهم، اللهم سكن أمهاتهم ويتم أطفالهم ويتم
أطفالهم ورمل زوجاتهم، اللهم رمل زوجاتهم، اللهم رمل زوجاتهم، اجعلهم هم أموالهم أولادهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم هم أموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم هم أموالهم أولادهم غنيمة للمسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب الأرض والسماء، نسألك يا من يغلبك غالب ولا يعجزك عبد من عبادك، أن ترين فيه آية، أن تنزل عليه باسك الذي لا يرد، اللهم انزل عليه باسك الذي لا يرد، اللهم انزل عليه باسك الذي لا يرد، أهلكم كما أهلكت عدا وثمود، اللهم أهلكم ومن كان على شاكلاتهم، اللهم منعناهم فانتقم منه يا جبار، اللهم منعناهم فانتقم منه يا جبار، اللهم إنا نسألك أن تكون في نفورهم، اللهم أهلكم كما أهلكت عدا وثمود، أمين أمين رب العالمين، عباد الله فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، ولا تنسوا مشروعات مسجدكم، فإن المشروعات تحتاج إلى أيديكم الطاهرة المتوضئة، وكما قلت أكثر من مرة، إن المشروعات تفتح أبوابها، وكلنا نعلم أن الجمعية لها مشروعات متعددة تحتاج إلى أيضا متوضئة طاهرة حتى تقيم هذا الصرح وأمثاله، نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه وأقم الصلاة.